قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، وتعودون مرة ثانية لمواصلة السير في هذا الطريق، هذا الطريق العظيم، هذا الطريق الذي يمتد من حين وضعت قدمك في أوله إلى غايته ومنتهى، وغايته نسأل الله الكريم من فضله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت سالك هذا الطريق وإن كنت جالسا في مكانك، وبغيتك الوصول إلى غاياته وأهدافه العالية العظيمة، ومنها العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، سائلا الله عز وجل التوفيق في الطريق. يا إخوان، أوله وآخره توفيق من الله عز وجل، لكن هناك أسباب يتأكد الإنسان أن يقوم بها طلبا لهذا التوفيق أولا، ثم طلبا للعلم، الاجتهاد والمثابرة والحرص والاستفادة من الأوقات الثمينة، والتي كما ترون يا إخوان اليوم معك وغدا يذهب في الأيام الخالية، ولا يبقى معك إلا ما أودعته فيه من علم استفدته أو عمل صالح عملته أو خير تقربت به إلى الله عز وجل. فاحرصوا يا إخواني على الثبات في هذا الطريق. ليس الشأن أن تسلك الطريق أو في أوله، ولكن الشأن، كل الشأن، توفيق الله لك في أن تثبت على هذا الطريق وتسير عليه إلى غاياته ومنتهى. وآفات الطريق كثيرة، والمعوقات فيه كثيرة يا إخوان، لا سيما في هذا الزمن. المشكلات ما تخفاكم يا إخوان، المؤثرات ما تخفاكم، ولكن مع ذلك يجاهد الإنسان نفسه. فالمعالي يا إخوان لا تنال إلا بالسبب الغالي، تنال بالراحة وبالتسويف وبالتقصير. لابد أن يسأل الإنسان ربه دائما الإعانة والتوفيق. وأنتم تقرؤون كلام ربكم فاليوم مرارا وتكرارا: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه عبادة، بل من أجل العبادات، بل أفضل العبادات، حتى قيل إنه أفضل من الجهاد في سبيل الله، والخلاف في هذا ما يخفاكم. وإذ كان كذلك فلا بد من الصبر في هذا الطريق، وبذل ما استطعت من الجهد في السير عليه. فاسأل الله عز وجل الثبات والإعانة، وادعوا يا إخواني بما أمر فيه ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأمره كما مر بنا مرار وتكرار من التزود في شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل ربي أزدني علما. فيدعو الإنسان بهذه الدعوة الوجيزة التي تنتظم الدين كله. المقصود بزيادة العلم الإنسان يزداد حفظا وفقها، لا، بل العلم وما تضمنه من العمل والدعوة وكل ما هو من توابع هذا العلم الشريف وهذا الدين الحنيف. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق إلى غايته وممتع. نعم يا شيخ ناصر، كنا أخذنا 3 أبواب في الدرس الأخير. نعم نعم، تفضل يا شيخ ناصر.
وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد أذى. هل يلزم، نعم يا شيخ الله سألك، من الأذية الضرر؟
لا.
ما الدليل؟
أن الله عز وجل أثبت الضرر، أثبت الأذى ونفى الضرر.
جميل، أثبت الأذى. قال تعالى:
إن الذين
يؤذون الله ورسوله، ونفى الضرر في قوله:
ولا يحزنك الذين يسارعون في
الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. في قوله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، لماذا سميت الحياة بالدنيا؟
إما لأنها دانية قبل الآخرة.
أين يعني دنو زوال أو دنو
محل ومنزلة.
منزلة، جميل. إما لدنو زوالها وسرعة تقضيها، وإما لدنو منزلتها إذا ما نظر إلى الآخرة ولا مقارنة بينهم. من يقول هذا الكلام؟
الدهريون.
فإن من مشركي العرب أناسا دهريين لا يؤمنون بالبعث، وكذلك من الفلاسفة أيضا من لا يؤمنون بالبعث، ولهذا يقولون: حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. كلامه في الدهر لا يخلو من أحوال يا شيخ ناصر. الحال الأولى:
إما أن يكون على سبيل الإخبار،
يقوله مخبرا، يقول: هذا يوم شديد، هذا يوم نحس، هذا يوم عصيب، وما أشمل، يخبر عما حصل فيه، فهذا
لا بأس به،
جائز. ودليله قول لوط عليه السلام:
هذا يوم عصيب.
قال تعالى: في أيام نحسات، في يوم نحس مستمر. الثاني:
ما يكون على سبيل الإنشاء.
أي نعم،
بأن يقصد مسبة الدهر.
أي نعم، يقصد مسبة الدهر معتقدا، هذا يختلف أيضا. نعم. أن الدهر
أن لا ينفع ولا يضر،
لا ينفع ولا يضر، لكنه محل للحوادث فيسبه، يسبه، وهذا محرم، وهذا هو الجاري. وهل هو واقع الآن؟
واقع الناس.
نعم يا أخوان، الشيخ قدس الله روحه لما ألف كتاب التوحيد نظر إلى أحوال الناس وواقعهم، وكل ما دون في هذا الكتاب مما أخذه من كتاب الله وسنة رسوله كله معالجة لحال المسلمين وواقع الأمة. وتجد أو تسمع مثل هذا الكلام على أسئلة كثير. فمثلا اللعن، الله يحفظنا وإياكم، هو أشد السب. يلعن الحالة، يلعن الساعة. يقول الرجل امرأتي أحيانا يشتم الساعة التي عرفتني بك، أو هي تقول له ذلك عندما يدخل الشيطان بينهما. أو يلعن الحالة هما أكثر ما تسمع. أما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها التضجر من الدهر أو من الحوادث الواقعة في الدهر المفضي إلى سبه، فهذا محرم. وذكر ابن القيم أنه ينشأ عنه ثلاثة محاذير. المحذور الأول
أنه سب من ليس
سب من لا يستحق السب، ما علاقة الدهر بما حصل لك حتى تسبه؟ حتى قال القيم بل هذا الشخص هو المستحق للسب وليس الدهر. الثاني أنه يتضمن
أن يعتقد أنه
نعم يتضمن الشرك عز وجل، حيث يظن وهذا قد يصل الإنسان إليه كما في الحالة الثانية، يظن أن الدهر فاعل مختار، وهذا شرك أكبر. لم يكن هذا حتى موجودا عند مشرك العرب. الثالث أنه ينتهي إلى سب من يسب ربنا عز وجل المتصرف بالدهر. قوله وأنا الدهر، معنى قوله تعالى وأنا الدهر يعني
أنا المتصرف
فيه، بينه في آخره وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر الليالي والأيام أجدها وأبليها وأذهب بالملوك إلى آخره. وقد قال ابن حزم رحمه الله إن الدهر من أسماء الله عز وجل، وهذا يا إخوان من ظاهريته. حزم معروف أنه يأخذ بظواهر النصوص، فلما قال تعالى وأنا الدهر قال الدهر من أسماء الله، وهذا بعيد كل البعد. أولا لأن الله بيّن معنى كونه الدهر بقوله قلبوا الليل والنهار، ما يحتاج معه إلى بيان. الأمر الثاني أن أسماء الله عز وجل
كلها حسنى،
كلها
حسنى،
ومن حسنها أن لها معانية، والدهر اسم جامد. وأيضا لو صح أن الدهر من أسماء الله لكان المشركون مصيبين عندما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر إلا الله، وهذا بعيد، بعيد أن يخطر ببال ابن حزم أيضا رحمه الله. ثم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم بعدها أخوان تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب التسمي بقاضي القضاة،
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
أخنع قال يعني
أوضع،
أوضع. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة، ما معنى يا شيخ أحمد قاضي القضاة؟ يعني يقضي بين القضاة إذا اختلفوا؟ لا،
رئيس القضاة
يعني كبير القضاة،
كبير.
وهذا المصطلح درج عليه أهل الشرق، وأما أهل المغرب فسلموا منه، فقاضي القضاة عندهم يسمى قاضي الجماعة كمان. لكن لو قال يا أحمد قاضي قضاة مصر مثلا أو قاضي قضاة مكة أو ما أشبه ذلك،
الإشكال إن سمى نفسه، إن سمى نفسه
ما في إشكال، لأن هذا لا يفيد العموم. والذين أجازوا مثل هذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي، ما قال أقضى القضاة علي، وإنما قال أقضاكم، يعني بالنسبة للمخاطبين علي أقضاكم أيها المخاطبون، ولم يقل هو أقضى القضاة وأقضى الأمة وأقضى كذا وكذا. أليس فيه محل لما استدل به عليه؟ إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. مالك الأملاك يعني ملك الملوك، وتسمية بالملك لا إشكال فيها. قال تعالى محمد وكان وراءهم
ملك،
كان وراءهم ملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات إلى آخره. لكن الإشكال في ماذا؟ في أن يقال
ملك الأملاك،
ملك الأملاك يعني ملك الملوك
أو ملك القلوب.
قال سفيان مثل شاهنشاه، وهذا معنى ملك الأملاك أو ملك الملوك عند العجم. وإذا أطلق سفيان فمن يراد به؟
ثوري
ابن عيينة رحمه الله. إذا أطلق هو معنى أخنع كما يقول يعني
أوضع،
يعني أوضع. نظير قاضي القضاة كما ذكر شاهنشاه ملك الملوك
ملك القلوب.
أي نعم
ملك القلوب.
أي نعم، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تنبغي أن تكون إلا لله عز وجل. نعم بعده
مسلمان.
نعم مسلمان تفضل.
نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير اسم لذلك. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: وكان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقين. فقال: فما أحسن ذلك، ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم. باب احترام أسماء الله علاقته بالتوحيد واضحة، وهي أن من كمال التوحيد احترام أسماء الله عز وجل. وإذا كان واجب على الناس احترام أسمائه عز وجل فتعظيمه لا شك وإجلاله أعظم وأجل. أبو شريح رضي الله عنه عن ابن يزيد الكندي، وفيه أبو شريح والد بن عمرو الخزاعي، لكن هذا الكندي كما قيل كان يكنى أو يكنى، يكنى يكون أفصح من يكنى أبا الحكم. ما علة هذه الكنية؟ ما ذكرها من أنه يحكم بين الناس ويصلح بينهم فيرضى كلا الفريقين. قال عليه السلام: ما أحسن هذا، يعني الإصلاح بين الناس، الفصل بين الناس والإصلاح بينهم، كما قال تعالى: خلف كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. هل الواو للترتيب يا أحمد؟ يقولون الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا لا بدليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ يدل على ليس للترتيب. إذا كانت للترتيب ما سأل وعرف أن شريح هو الأكبر، فقال: أنت أبو شريح. وفيه أن المنبغي أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده. طيب إذا لم يكن أولاد بنات فبأكبر بنات. وفيه ما ينبغي أن يكون عليه الولد الكبير يا أخوان، كونه يختار الكنية يدل على أن له مكان بين أهله وأنه في المكان الثاني من حيث مسؤولياته بالنسبة لوالديه ولأهله. إخوانه، حتى إنه قدم على بقية إخوانه في الاسم في الكنية، كنية أبيه التي هي مثابة الاسم الثاني للرجل. هذا الحديث غير فيه النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم، ولكن أورد أن هناك من الصحابة من تسموا ببعض أسماء الله عز وجل كحكيم بن حزام، ومن الصحابة المشهورين رضي الله عنه الحكم بن عمرو الغفاري، فإن الحافظ قال في الصحابة 30 رجلا اسمهم الحكم، لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم. وإذا أشكل معنى هذا الحديث على بعض العلم، حتى قال بعضهم إنه ضعيف، ضعفه لهذه العلة، وهي مخالفته لما هو أشهر وأكثر منه. ووضع هذا الحديث صح إسناده، وإذا صح إسناده فلا بد من الجمع يا أحمد، فما الجمع؟ يعني إذا كان الاسم لمجرد العالمية، مجرد العالمية فقط، يعني حكيم أسمعه حكيما علم، اسمه عزيز علم وما أشبه ذلك فلا بأس به. أما إن قصد به الوصف، وإذا قصد به لمح الوصف فإنه يمنع، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم، لأنه إنما سمي هذا وصفا وليس مالا وليس علما وليس علما عليه، وبهذا يجمع بين هذه الأدلة.
هذا يشكل على الوصف؟
لا، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين السبب، فكونه يبين السبب يدل على أن ما لقب بهذا إلا لهذا الوصف، اعتبار لهذا الوصف، ليس مجرد لقب، عفوا ليس مجرد كنية. إذا كان مجرد كنية لربما لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تقول قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم قد يشكل على هذا، يعني التعليل ما يظهر، لأن قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم أن الناس في التحاكم إنما يتحكمون إلى الله، حتى هذا الذي يصلح بين الناس هم يتحكمون إليه طالبين حكم الله عز وجل وليس حكمه، ليس حكمه.
نعم
يا شيخ ناصر،
أحسن الله عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر.
نعم يا شيخ. نعم، ماذا المؤلف يتحدث عن بعض الكلمات التي يتهاون بها الناس وهي من قبل الشرك، فإما أن تكون من قبل الشرك الأصغر كما مر بنا في الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت ما أشبه ذلك، وإما أن تكون من قبيل الكفر بالله عز وجل. والإنسان قد يتساهل ببعض الكلام يا أخو، ويقول الكلمة لا يفكر بمعناها ولا بعاقبتها. وفي الحديث المخرج في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها بالا، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي الصحيح أيضا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يتساهل الناس يا إخوان في بعض الكلمات ويقولونها أحيانا على سبيل الدعابة ولا يدري ما عاقبة هذه الكلمة وما عقوبتها. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب تحذيرا من مثل هذه الألفاظ الخطيرة التي قد يخرج بها الإنسان من الدين وهو لا يشعر. فقال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. ولم يقل من استهزأ بالله أو برسوله أو بآياته كما هو نص الآية، لأن الحكم في الاستهزاء بالله ورسوله واضح. لكن الإنسان قد يستهزئ بأشياء أحيانا فيها ذكر الله عز وجل أو فيها ذكر لآياته أو فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون سخريته بها واستهزاؤه بها استهزاء بالله عز وجل. والسخرية يا إخوان ما تصدر إلا من إنسان ولا قوة إلا بالله، بذيء اللسان، قليل الأدب، حتى وإن سخر بالناس في أشخاصهم فإن هذا محرم ولا يجوز. وقد يسخر من إنسان هو عند الله خير منه. إيش دليل؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذه السخرية محرمة، وإن لم تكن بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله عز وجل. وأدهى منها وأشد أن يسخر بشخص لتدينه لا للدين، يسخر به لتدينه، إما بملبسه بهيئته، فيسخر به من هذه الناحية. فهذا النوع لا شك أمره خطير وذنبه كبير. ويعلم مثل هذا الساب أن هذا الذي تسخر به هو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسخريتك فيه في النهاية سخرية بالسنة وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم عاد وسخر فلم يسخر بتدين الرجل، وإنما سخر بأي شيء بدينه، وهذا هو الأشد والأضر، السخرية بالدين ولا قوة إلا بالله. قيمتك تحصل من المسلم أن يسخر بالدين نفسه، يسخر بدين الشخص يعني بتدينه، هذه ترد على الألسنة. وهذه من صفات الكفار كما قال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتفكهون بالاستهزاء وبالسخرية بالمؤمنين. وقال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، بعد أن ذكر عقوبتهم الشديدة. وأيضا قال تعالى، أعطوني يا إخوان، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا استهزاء بالآيات واستهزاء بالرسل، ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء الذين ذكر جزاؤهم في الآية، وهذا ما يصل إلا من كافر. وإن كنت أحسنت نعم وإن كنت لمن الساخرين. المقصود أن هذا الأمر خطير ويحصل التساهل فيه كثير. يسخر بلحية هذا، يسخر بثوب هذا، يسخر بكذا وبكذا وبكذا. فإن كانت السخرية بالشخص فهذا محرم ولا إشكال فيه، وإن كانت بالتدين فأمره شديد. وبعد أن يعلم ويعلم أن هذا دين ينتقل إلى الأمر الثالث وهو السخرية بماذا؟ بالدين. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر المؤلف الأثر الذي عزاه ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة السدوسي رحمهم الله رضي عنهم، قال دخل حديث بعضهم ببعض، يعني ذكر مجمل ما ورد في رواياتهم، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن جرير في تفسيره، وله شاهد قال العلماء حسن عند ابن أبي حاتم رحمه الله، وفيه بيان سبب نزول هذه الآيات. قال تعالى قبلها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم قل استهزئوا. قد يستهزئون سرا وقد يستهزئون علانية. وكم حصل من المنافقين من السخرية والاستهزاء والعبارات التي تنفيض عن قلوبهم المملوءة بالكفر والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللدين الذي جاء به، لأن ما تضمره الصدور فالله أعلم بها ويوشك أن يفضحهم الله عز وجل. هذا تسمى سورة التوبة، تسمى إيش؟ لما قيل لعباس التوبة قال التوبة هذه الفاضحة. ما زال الله يقول ومنهم 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 حتى خشينا على أنفسنا معنى كلام رضي الله. وتأملوا قول الله عز وجل قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ما يحذرونه وما يكتمونه فالله تعالى سوف يخرجه. ونظير هذا آية مرت فينا يا إخوان تذكرونها وإذ قتلتم نفسا والله مخرج ما كنتم تكتمون. فمهما كتم المغرض في صدره فإن الله سبحانه وتعالى يفضح. ومن أسر سريرة كما قيل أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. نعم يا أحسن
الله عليكم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
نعم قال ابن عمر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمه الله، إنه قال رجل، الذي كان رجل. اختاف الآية لمن يا إخوان؟ ها؟ الرجل ولا الجماعة؟
جماعة.
لا يقولون إنما كنا أخوان، لأن هذا الرجل قال هذا الكلام وعنده حضور. وإذا سمع الإنسان منكرا ورضي به فإنه مشارك في الإثم، والراضي بالذنب كبائر، لكن إنكره فالواجب أن ينكر، ينكر مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام كلام في غاية الضرر ومنتهى الخطر. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من يعني بالقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. وفيه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بالقرآن واستهزاء بمن أنزل القرآن، لأنه لم يستهزئ بالقراء لذواتهم وأشخاصهم وعيانهم، لا، إنما لكونهم قراء. والقراء جمع قارئ، والقارئ عند الصحابة من هو؟
العالم.
العالم يا أخو، القارئ العالم. قراءة القرآن عندهم قراءة اللفظ وفهم ماذا؟ وفهم المعنى والعمل به. هذه حقوق القرآن الثلاثة الكبيرة والتي ترجع إليها عامة الحقوق، والتي ذكرها أبو عبد الرحمن السلمي وابن مسعود أيضا في مورد عن في قوله: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. القرآن حفظا والعلم فهما والعمل تطبيق، جمع الأمور الثلاثة. هذا هو القارئ يا إخوان. وهذه القراءة التي ينتفع بها صاحبها والتي يعصمه الله تعالى بها من الزلل، وإلا فكم من قارئ القرآن يقرأ بلسانه ولا يتجاوز القرآن ماذا يا إخوان؟ حلقة. ولما قال رجل لابن مسعود: قرأت المفصل في ركعة، قال: هذا كان الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. ابن مسعود ما جاء بها الكلام من عنده، لا، أخذه من المشكات، مشكات النبوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمرى في الفوق. ما أحلى كلام رسول الله يا أخي. الله أكبر. عندما لم يجاوز القرآن الحناجر فخطره صاحبه على خطر يا إخوان، خطر من أمرين المسلم بينهما على خطر، وهما الإفراط
والتفريط
أو التفريط، فقد يقع في التفريط وينتكس عياذا بالله. ثم ولا قوة إلا بالله، تعود قراءته للقرآن أذى عليه وعلى الأمة، ويضف قراءته ولا قوة إلا بالله في التشكيك في الدين وفي إثارة الشبهات، وقد يقع أيضا في الإفراط وفي الغلو، فيمرق من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يمرق السهم من الرمية. شو وجه التشبيه يا شيخ أحمد؟ يعني مروق السهم، يمرق السهم أولا، هل السهم إذا مرق يرجع؟ ها ما يرجع، يرجع القوس لا. ويمرق أيضا كما يمرق من الرمية، يعني يضرب الرمية بسرعة ويخرج منها حتى إذا صاحبه ينظر فيه فلا يرى فيها أثر للدم كان ما أصاب الصيد، ينظر في النصل اللي هو رأس السهم ما يرى شيء، ينظر في القدح اللي هو السهم نفسه ما يرى شيء، ينزل وينظر في الريش، الريش اللي يكون في أسفل السهم ما يرى شيء، حتى يتمر في الفوق يشك في الفوق يعني في مكان الذي يوضع فيه السهم من القوس. ما هذه قراءة يا إخوان؟ ولهذا ينصح دائما يا إخوان الشباب الذين يقرؤون القرآن أن اعتنوا بأن يصل القرآن إلى قلوبكم، ما لم يصل إلى قلبك يظل في الحق، وتجدهم يعتنون بالأصوات وبحسن القراءة وبكذا 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 ويغفلون عما هو أكثر وهو تأثيره على قلبه وتأثيره على حياته وتأثيره على عمله. وهذا الأمر وهذا الخلل وقع في الأمة منذ القدم، لو قرأتم بعض كلمات الحسن البصري وهو يشتكي من عصره وحال القراء في زمانه لعجبتم. والمنهج السوي يا إخواني هو ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو مسعود أيضا فيما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه، إن المنهج كما ذكر تعلمنا القرآن والعلم والعمل والعمل جميعا. قال ما رأينا مثل قرأنا هؤلاء أرغب بطونا يعني أوسع بطون ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء وصدق القائل رمتني بدائها. هذه صفات المنافقين، هذه صفاتهم. آية المنافق ثلاث، الأول شيء كذب ثم يتهم الصحابة بالكذب، في الجبن يضربون الأمثلة في خورهم وجبنهم. ماذا فعل ابن سلول في غزة أحد؟ نكص على عقبيه ومعه أكثر من 300 شخص. أما رغب البطون فغايتهم هذه الدنيا، ومن غايته الدنيا همه بطنه وشهواته ولا قوة إلا. فقال له شيخ ناصر
أحسن الله عليك، فقال له عوف بن مالك كذبت، فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال له عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه كذبت، يعني القائل ولكنك منافق. اختلف القائل، وقيل وديعة بن ثابت وقيل زيد بن وديعة، وكان معهم مخشي ابن حمير الأشجعي، لم يقل لكنه كان معهم وكان يستمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر من السماء قبل الخبر من الأرض، الله أكبر ما أعظم ربي، سعة علمه وقدرته، ارتحل. وإذا حصل شيء من هذا عجل الرحيل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قطع الإشاعة حتى لا يمشي الكلام بين الناس وحتى لا تثور فتنة، كما قال عز وجل لخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعوا. هناك من الناس من يؤثر فيه مثل هذا الكلام ويتأثر، علمه ضعيف بل قد يكون إيمانه حتى ضعيف ويتأثر مثل هذا الكلام. وحدث أيضا أن ابن سلول في غزوة المريسيع غزوة بن المصطلق لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم رجل اقتصم أو اقتتل رجلان جهني وأنصاري على الماء، فقال ابن سلول يعني معنفا قومه لما لم ينصروا الأنصاري، ثم قال نعوذ بالله ما نحن محمد إلا كما يقول القائل سم من كلبك يأكلك. ما قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فقال لا يرجح المدينة الله أكبر لا يخرجن العز من أهل الأذل، وهو الله الأذل والأحقر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في ذرت فتنة، ما تأتي يا إخوان الفتنة ولا قوة إلا بالله والعصبية، فأذن بالرحيل، أمر الناس أن يرتحل لا تشغل لهم بالرحيل، أن تناقل مثل هذا الكلام السافر. جاء هذا عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه. أكمل
أحسن الله عليك. قال رحمه الله فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
جاء الرجل اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم كعادته، وإذا قرأت التوبة وجدت فيها أحوالهم وأخبارهم، فهم يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وهم يعتذرون، كما قال عز وجل يعتذرون لكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، وكم قال ربنا يحلفون لكم يحلفون لكم سيحلفون بالله لكم. وكونهم يحلفون اتهام منهم لأنفسهم، لماذا؟ كان يعني يعرف أنه لن يصدق إلا بأي شيء إلا بحلف، وإلا فالصادق يخبر بخبره ولا يحتاج أن يحلف. قال إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، كلامنا هذا مجرد حديث نسلي به أنفسنا ونزيل فيه عنا تعب الطريق وعناء. يقول ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هي الحبل الذي يشد به الرحل، الرحل يسمونه الناس الشداد، ويسمى هذا الحبل أو هذه النسعة يسمونها الناس، وهي تسمية في اللغة أيضا البطان، سمي البطان ليش؟ يعني يلي بطن البعير، يلف من تحت باطن البعير ويلف بالشداد، يتعلق بهذا البطان أو بالنسعة، وهو يقول هذا الكلام هذا العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله بعد إيمانكم يحتمل أمرين، الأمر الأول بعدما تظهرونه من الإيمان المخالف لما في قلوبكم من الكفر، وهذا هو النفاق، لأن المنافق من هو يا شيخ أحمد؟ من يظهر الإيمان ويبطن. وليش سمي منافق؟ أخذا يقولون من نافقاء اليربوع. وش اليربوع؟ وش النافقة؟ اليربوع الجربوع يسمون العامة، ما يزال بهذا الاسم. ونافقاه جحره، فإن الله تعالى ألهم هذا هذه الدوبة الصغيرة أن تحفر لها جحر في البر، ثم يحفر له مخارج، بعض المخارج، وتكون خفية، ما تكون مكشوفة على سطح الأرض، يحفر حتى إذا بقيت قشرة خفيفة تركها، ويعدها للطوارئ، مخارج الطوارئ. إذا دهمه شيء من فم الجحور ضرب برأسه هذه الفتحة وخرج، فله مخارج. وللمنافق
مخارج،
وله وجوه، ولا قوة يتكلم بهذا ويتكلم بهذا ويتكلم مع هذا، لهذا سمي منافقا. إذن قوله كفرتم بعد إيمانكم بعد ما تظهرون من الإيمان، قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيش؟ آمنا، فهم يتظاهرون بالإيمان. احتمال آخر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الإيمان الأول ما هو؟ الإيمان، يعني الإيمان الذي يظهرونه. والثاني بعد إيمانكم تظهرون الإيمان، لأنهم منافقون، والآية في المنافقين. وسياق الآية السابق واللاحق في من؟ في منافق. والمنافق ما يقال إنه مؤمن، لكنه يزعم أنه ماذا؟ أنه مؤمن. كبرتم بعد إيمانكم، يزعمون أنهم مؤمنون، فبين الله سبحانه وتعالى أنه ظهر خزيهم وبان أمرهم للناس، وإلا فأمرهم يخفى على الناس. إن نفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمون، ثم قال بعدها المنافقون. مما يدل على أن الآيات في من؟ في المنافقين. بعض العلماء يقول الآية قد تكون في أناس ضعفاء ليش؟ الإيمان، وإن لم يكونوا منافقين. في قوله كفرتم بعد إيمانكم، منافق لا يكون مؤمنا، لكن هؤلاء أناس عندهم إيمان ضعيف، فحصل منهم ما حصل بسبب ضعف إيمانه. لكن كما ذكر السياق أوله وآخره يدل على أن هؤلاء كانوا منافقين. إن نافوا عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نافوا عن طائفة، الطائفة قد تطلق على الواحد، والذي عفي عنه هو مخشي بن حمير، قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فغير اسمه إلى عبد الرحمن، ودعا الله أن يقتل في سبيل الله، لا يعلم مقتله ولا من قتله، ففقد في اليمامة ولم يعثر له على أثر. وأما البقية ولا قوة إلا بالله، فقد قال تعالى نعذب طائف، وأي عذاب أشد من الحكم عليهم بماذا يا إخوان؟ بالكفر الذي لا أوبة ولا توبة بعده، ما يأتيهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نعم يا شيخ.
أحسن الله بك. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كفر.
هذا المؤلف رحمه الله ذكر في عنوان الترجمة باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول، ولم يبين الحكم، أن المراد به أن من هزل بذلك فإنه يكون كافرا. طيب قلت قال شو الدليل؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا هذا بإجماع العلماء أن من استهزأ سخر بدين الله عز وجل. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيجب يا إخواني أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحذر كثير من الناشئة من التساهل في مثل هذه الأمور. وأكثر من يلقيها هكذا تندرا ربما، وربما لا يتبين له الأمر، ولكن مع ذلك فالأمر خطير. حتى لو قاله مازحا أو متندرا فهو على خطر، ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله فيك. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
في من فعل هذا كائنا من كان. ولهذا كان من قال المقال منافق، وحضره من حضره ممن ليس منافقا، ولكن لما سكت ولم ينكر عليه ولا قوة إلا بالله شمل هذا الأمر. نعم، لا سيما إذا كان راضي بهذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الرابعة.
نعم.
الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الفرق بين النميمة والنصيحة. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، وأما النصيحة لا، نقل الكلام نصحا لله ولرسوله. والنميمة محرمة لا شك، ومر بنا أنها من أنواع السحر كما سيأتي في المراجعة درس الجيش الناصر إن شاء الله.
نعم.
باب بيان شيء من أنواع السحر الظاهر.
نعم. العظ قال وما العظ؟ قال النميمة.
أي نعم. ألا أخبركم العظ هي القالة النميمة، وذنبها خطير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام. وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، هو الذي ينقل الكلام على وجه. وهذه يتساهل بها بعض الناس وتحصل. يأتي شخص يقول فلان يقول كذا وكذا وكذا، ينقل له الكلام. لكن عوفاً رضي الله عنه وزيد بن أرقم في قضية ابن سلول ما نقول هذا إلا نصحا لله ولرسوله. لكن المنافقين عندما ينقل الكلام يأتون ويحلفون يحلفون ولا يقرون حتى، كما حصل من ابن سلول. إن هناك فرقا بين النميمة وبين ما لا يقصد به الإفساد بين الناس. ذكر النووي رحمه الله مسائل عديدة، يمكن 6 مسائل مما لا يدخل تحت النميمة، ولعل الشيخ أحمد أبو سليمان تجيبها لنا الدرس القادم. أبو سليمان فيه؟
أبو سليمان راح نستدعي.
أو أنت يا شيخ أحمد؟ إيه. مسائل ذكر النووي تستثنى، لأن لا تكون من قبيل النميمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
الفرق بين العفو
الذي يحبه
الله. يحبه الله عز وجل، فإن الله تعالى عفو يحب العفو. في الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن في بعض المواطن ما يحصل العفو. الله تعالى لما ذكر المتقين كما مر بنا يا إخوان أهل الجنات، نسأل الله جل وعلا وإياكم منهم، ذكر من صفاتهم والعافين عن الناس، ثم قال
والله
يحب، اي نعم والله يحب المحسنين. ايش العلاقة بينهم يا اخوان؟ ها العافين كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ بل زادوا على الكظم فعافوا، بل زادوا عن العفو فأحسنوا إلى من أساء إليهم، وهذا في تدرج من الأدنى إلى الإيش يا إخوان إلى الأعلى. لكن مناسبة ذكر الإحسان بعد العفو
أن العفو لا بد،
أي نعم، أن العفو لا يمدح إلا إذا كان فيه إيش أحسن، أما إذا ما فيه إحسان فما يحسن العفو بل الغضب. إذا كان هذا الشخص لا عفي عنه لربما زاد شرا وجرما، هذا ما يحسن العفو عنه. وهنا قال عز وجل إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ففرق عز وجل بين العفو وبين الغلظة على أعداء الله المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يلتفت إليه ولم يزد على قوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تعد، والرجل يعتذر ومع ذلك ما قبل عذره. نعم
أحسن الله عليك.
استدلال في هذا المقام بقول الله فمن عفى وأصلح،
إيه
يصح يعني الإصلاح
لابد؟ لا شك العفو يمدح إذا فيه إصلاح، أما إذا كان فيه سهل. والآية عبد الله شولها وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح
فأجره
على الله
إنه لا يحب الظالمين،
فذكر العدل أولا، وين العدل؟
وجزاء
سيئة. وذكر الفضل ثانيا وهو عفا وأصلح، وذرك ذكر الظلم ثالثا، والله لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين. هذه مراتب، إما ظلم لا قوة إلا بالله، وإما عدل. والعدل كما يقول العلماء في قاعدة العدل واجب والفضل مسنون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل،
كما ذكرنا من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فإنه قبل عذر مخشي بن حمير قال إن عفو عن طائف ولم يقبل غيره، اختلف هل قبل عذر مخشي وحده أو معه شخص آخر. المقصود أنه تعالى قبل عذر من يعلم بحاله ويعلم ما في قلبه، ولم يقبل عذر طائفة أخرى لأنه أعلم بما في دواخل النفوس. ولهذا تأكد الإنسان أن يعتني يا إخوان بقلبه وبما يكون في قلبه، فإنه أحيانا ترى من الإنسان تقصيرا في ظاهره لكن في قلبه شيء من الانكسار بين يدي الله، تذلل بين يديه، ومعالجته نفسه في رجوعه وتوبته إلى ربه. وقد يكون الإنسان في ظاهره صالح ولكن الشيء من تعالي على الناس. ولهذا العلماء رحمهم الله يعني في كلمة مشهورة عن بعض السلف يقول انكسار العاصي خير من صولة المطيع. ايش معناها؟
ان المطيع قد يصيب،
نعم قد يكون في صولته شيء من التعالي على الناس، هذا يحصل ولا قوة الا بالله. ولهذا ما احسن الرفق في الامور كلها، في الدعوة إلى الله، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يقع الإنسان يا إخواني في هذا الأمر ثم يحصل ما يحصل ولا قوة إلا بالله. شيخ الإسلام كلام نفيس رحمه الله، وما أكثر كلامه النفيس في الحموية لما ذكر المتكلمين، وقال لنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم من نشر مذاهبهم، ونظر من جهة القدر إيش؟
نرحمهم
ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله إذا عافانا من ابتلاهم به يرحمهم. ولما جاء بالرجل يجلس في الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعنه أحد الصحابة، قال: لعنه الله، ما أكثر ما يجلس الخمر. ماذا قال عليه السلام؟ لا تلعنه فإني علمته يحب الله ورسوله. يعني في شيء من المحبة في قلبه والصدق في قلبه. فأعمال القلوب عظيمة يا إخوان، الواجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يحرص عليها، وألا يكون منه تطاول على الناس. فقلبك ليس في يدك، حتى يتطاول الإنسان على الناس حتى على العصاة. نعم يمنعون من نشر معاصيهم ويؤدبون وتقام الحدود، لا، ولهذا قال: ولا تأخذكم بهما فيش في دين الله. نعم لا تأخذكم رأفة في دين الله، لكن في قدر الله نعم لا بأس أن تأخذك رأفة ورحمة له، وأن تدعو له إذا رأيت منه شيئا من التقصير. أحسن الله إليكم ووفقكم وبارك فيكم وسدد خطاكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.